بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل الدرس في صحيح مسلم، وكنا في فضائل الصحابة، وما زلنا في ذلك. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثني عباس بن عبد العظيم العنبري، قرناه والبصري، قرناه نقرأ ما في مسلم، وأحمد وهو بصري ثقة له أفران، هذا العباس، وأحمد بن جعفر المعقري، نعم من اليمن. قال: حدثنا النضر وهو ابن محمد اليماني. اليمامة معروفة الآن قرب الرياض، وهو وكانت قبيلة بن حنيفة تسكن اليمامة، وهي من أشراف القبائل وأشدها. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عكرمة هو ابن عمار اليماني أيضا صدوق، قد أو هو يخطئ في حديث يحيى بن أبي كثير اليماني، انظر التقريب. قال: حدثنا أبو زمايل هو سماك مولى ابن عباس. قال: حدثني ابن عباس رضي الله عنهما، وهو من فضلاء الصحابة وحفاظهم ومفتيهم، كان يغوص في معاني القرآن والحديث رضي الله عنه، وأكثر حديثه عن الصحابة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم توفي وهو صغير السن يقارب الاستلام، لكن الله فتح عليه بسبب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له: اللهم فقهه في الدين، في رواية: معلمه التأويل. صار من سادات الصحابة، وكان مجتهدا أيضا في طلب العلم. فهذه الأسباب اجتمعت فتح الله عليه، فالشخص لا يتكل على الدعاء فقط، بل يدعو ويعمل، يدعو ويعمل ويجتهد. قال: كان المسلمون لا ينظرون إلى أبي سفيان، يعني نظر احترام وتقدير، ها، لأنه كان قبل أن يسلم من قادات الكفر، كان كبير القوم والأشداء على الإسلام، لكن فتح الله عليه بعد ذلك بالإسلام. ولا يقاعدونه، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا نبي الله، ثلاث أعطنيهن. قال: نعم. قال: عندي أحسن العرب وأجمله أم حبيبة بنت أبي سفيان، أزوجكها. قال: نعم. قال: ومعاوية تجعله كاتبا بين يديك؟ قال: نعم. قال: وتأمرني على حتى أقاتل الكفار كما كنت أقاتل المسلمين، أقاتل المسلمين؟ قال: نعم. قال أبو زمين: ولولا أنه طلب ذلك مني من النبي صلى الله عليه وسلم ما أعطاه ذلك، لأنه لم يكن يسأل شيئا إلا قال نعم. المسألة الأولى في هذا الحديث هي ثلاث مسائل. المسألة الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم طلب منه أن يعطي أبو سفيان، اسمه صخر بن حرب، كان من سادات العرب، طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعطيه ثلاثة أشياء. طيب، الشيء الأول قال أن يقبل زواج أم حبيبة. لكن هذه المسألة الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج أم حبيبة قبل ذلك، قبل أن يسلم أبو سفيان. هي هاجرت إلى الحبشة مع زوجها، فزوجها مات، ثم إن النجاشي أرسلها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأذن لزواجها وأمهرها 4000 درهم، أرسل بها إلى النبي عليه الصلاة والسلام زوجا للنبي، فما احتاج إلى أبي سفيان أصلا أنها كانت مسلمة وهو كافر، وليس للكافر على المسلمة ولاية. هذه مسألة. لو قال قائل فما وجه هذا الحديث وهو في مسلم؟ من أهل العلم من قال إن ابن عباس وهم، ومنهم من قال غيره أخطأ في حفظ، ومن أهل العلم من قال إن هذا كان يعني تطييبا من النبي صلى الله عليه وسلم لأبي سفيان، أي حيث قبل عرضه مع أنها كانت زوج النبي، إنما أراد تشريفه، تجديد العقد، تجديد العقد. طيب، وعلى كل ابن حزم وغيره قال النووي رحمه الله قبل هذا الكلام فيه شيء من قال واعلم أن هذا الحديث من الأحاديث المشهورة بالإشكال. وجه الإشكال أن أبا سفيان إنما أسلم يوم فتح مكة 8 من الهجرة، وهذا مشهور لا خلاف فيه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد تزوج أم حبيبة قبل ذلك لزمان طويل، قال أبو عبيدة وخليفة بن خياط وابن البرقي والجمهور تزوجها 6، وقيل 7. قال القاضي عياض واختلفوا أين تزوجها، فقيل بالمدينة بعد قدومها من الحبشة، وقال الجمهور بأرض الحبشة، وقال واختلفوا في من عقد لها عليه، في من عقد له عليها هناك، فقيل عثمان، وقيل خالد بن سعيد بن العاص لابنها، وقيل النجاشي لأنه كان أميرا هو مسلم يعني لموضع وسلطانه، أمير الموضع وكان أمير الموضع وسلطانه. قال القاضي والذي في مسلم هنا أنه زوجها أبو سفيان غريب جدا، وخبرها مع أبي سفيان حين ورد المدينة في حال كفره مشهور، ولم يزد القاضي على هذا. وقال ابن حزم هذا الحديث وهم من بعض الرواة، لأنه لا خلاف بين الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج أم حبيبة قبل الفتح لدهر، وهي بأرض الحبشة، وأبوها كافر. وفي رواية عن ابن حزم أيضا أنه قال موضوع، قال والآفة فيه من عكرمة بن عمار الراوي عن أبي زميل، وأنكر الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله هذا على ابن حزم وبالغ في الشناعة عليه. قال وهذا القول من جسارته، فإنه كان هجوما على تخطئة الأئمة الكبار وإطلاق اللسان فيهم. قال ولا نعلم أحدا من أئمة الحديث نسب عكرمة بن عمار إلى وضع الحديث، قد يرد وضع الحديث حديث موضوع يعني خطأ محض، هذا معنى، ولا يريد أن والله أعلم أن يكون تعمد وضعه. نعم، فعكرمة ليس الوضع بل هو صدوق، لكن الخطأ يحمله، يحتمل منه أيضا، فهو يهم خاصة في حديث يحيى أبي كثير. ثم قال وقد وثقه وكيع ويحيى بن معين وغيرهما، وكان مستجاب الدعوة. قال وما توهمه ابن حزم من منافاة هذا الحديث لتقدم زواجها غلط منه وغفلة، لأنه يحتمل أنه سأله تجديد عقد النكاح تطيبا لفعله لقلبه، لأنه كان ربما يرى عليها غضابة من رياسة من رياسته ونسبه أن تزوج بنته بغير رضاه، أو أنه ظن أن إسلام الأب في ذلك، أن إسلام الأب في مثل هذا يقتضي تجديد العقد، قد خفي أوضح من هذا على أكبر مرتبة من أبي سفيان من كثر علمه وطالت صحبته. هذا كلام أبي عمر رحمه الله، وليس في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم جدد العقد ولا قال لأبي سفيان أنه يحتاج إلى تجديد، فلعله صلى الله عليه وسلم أراد بقوله نعم أن مقصوده يحصل وإن لم يكن بحقيقة عقد، والله أعلم. طيب، مخرج يعني للحديث. المسألة الثانية أن يكون معاوية يقول كاتبا للوحي، وجعله كاتبا في بعض الأحيان، كان يكتب الوحي في بعض الأحيان، وكتاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا كثيرين، ليس معتمدا على شخص بعينه، منهم زيد بن ثابت، كعب بن مالك، وجماعة من الصحابة رضي الله عنهم. هذه فضيلة لأم حبيبة ولأبيها وأخيها. مسألة الثالثة، قال أمرني على أن بعض الجيوش يقاتل المشركين، وكان أيضا من القادات في بعض المعارك، وكان من المستشارين في معركة يعني الروم عندما أمر أبو بكر الأمراء، كذلك عمر يعني استمر في جهاد الروم، وكان أبو سفيان من المحاربين على القتال، كان يقول القوم عليكم أن تصبروا، فأنتم اليوم أو فإن لهذا اليوم يعني ما وراءه سيكون له إن شاء الله النصر العظيم، وإن كان العكس هذا معنى أن الأمور شديدة عليكم. كان يقول لابنه سفيان بر واثبت، ويأمر الآخرين أيضا بالثبات، فرحم الله الجميع. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن براد الأسألي ومحمد بن العلاء الهمداني، من همدان اليمن معروف، قبيلة همدان كبيرة واسعة تمتد من نجران إلى صنعاء إلى قرب معبر، وإن خالطتها بعض القبائل فهي قليلة، حاسب وكيل من همدان، هذه تعتبر أكبر قبائل اليمن أو من أكبر قبائل اليمن. قال حدثنا أبو أسامة، هو حماد بن أسامة ثقة وما دلت فقيه عندك يا فائز هذا الحديث سند، حدث قال حدثني بريد نبي بردة أنا أبي بوردة نبي موسى الأشعري مشهور بكنيته، هذا السند كثيرا ما يتكرر عند أهل الكوفة العراق، لأن أبا موسى سكن العراق وكان من أمراء الكوفة رضي الله عنه، فذريته صارت من أهل العلم، وهذا بركة دعائه طاعته. أنا بموسى رضي الله عنه قال بلغنا مخرج النبي، مخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن باليمن فخرجنا مهاجرين إليه، أنا وأخوان لي، أنا أصغرهما، أحدهما أبو بردة والآخر أبو رهم، إما قال بضعا وإما قال 53 أو 52 رجلا الأشعري، ونفع الله بهم الإسلام ونفعهم بالإسلام قبل ذلك، فرفع الله شأن اليمنيين بسببهم، حيث أثنى عليهم النبي عليه الصلاة والسلام كثيرا. قال: وخمسين رجلا من قومي. قال: فركبنا سفينة فألقتنا سفينتنا إلى النجاشي بالحبشة عسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. هم أرادوا المدينة جدة مثلا أو نحوها، ثم جاءت الأمواج فأخذتهم عكس إلى جهة الحبشة، فكانت رحمة من الله بهم، حيث أنهم لو ذهبوا إلى مكة يحصل لهم من البلاء ما لا يطيقون، لأن الكفار كانوا شديدين على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه في ذلك الزمن، كفار مكة ما جاورها. فسبحان الله، عسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. فألقتهم السفينة، قال: إلى النجاشة، فألقتنا سفينتنا إلى النجاشي في الحبشة، فوافقنا جعفر بن أبي طالب وأصحابه، قد هاجروا من مكة إلى الحبشة، خرجوا من مكة إلى الحبشة، وأصحابه عنده. فقال جعفر: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثنا ها هنا وأمرنا بالإقامة. فيه أن الشخص إذا ضيق عليه في مكان لا يستطيع أن يقيم دينه أو يعذب بسبب دينه أو دنياه تخرج من البلد، وأرض الله واسعة، وبه جواز الهجرة من بلاد الكفر الشديدي العناد يا أهل الإسلام إلى بلدة كافرة خفيفة الإيذاء. هم كلهم كفار، الحبشة كانوا كافرين لكن كانوا نصارى، وكان عندهم رحمة أخف أو أحسن من كفار قريش، فكفار قريش كانوا عبدة أوثان ليس لهم كتاب، فكانوا شديدين على المسلمين، والله المستعان. عندك يا أنس؟ قال: فأقيموا معنا. فأقمنا معه. الآن مثلا إذا كنت في بلد كافرة وأردت أن تهاجر أو تخرج إلى بلاد الإسلام فما وجدت بلدة أيضا تأويك، فماذا تصنع؟ هل لك أن تهاجر إلى بلد كافرة أخرى تستطيع تقوم دينك؟ نعم، أولا تهاجر إلى بلاد الإسلام، وإذا لم تنوي الهجرة انوي فرارا بدينك يكفي، لأن الهجرة في هذه الأزمنة تصعب وربما قلبوا عليك الأحوال، فأنت تنوي الفرار بدينك دون أن تنوي ترك البلد أبد الآبدين، لأن الهجرة معناها ترك بلد الكفر تركا للأبد من أجل الله فرارا بالدين. فليس لأحد يرجع إلى البلد التي هاجر منها للإقامة، يبقى فيها لا يجوز. طيب، لكن لو أردت مثلا أن تهاجر من بلد، لا تهاجر من الدولة كلها، ممكن تهاجر من منطقة إلى أخرى، فعلى كل حال الهجرة لا زالت مشروعة إلى يوم القيامة، كما جاء في الحديث: لا تنقطع الهجرة ما قوتل العدو، في رواية: ما قام الجهاد. طيب، والهجرة فضلها كبير. قال: فقال جعفر رضي الله عنه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثنا هنا وأمرنا بالإقامة فأقيموا معنا. فأقمنا معه حتى قدمنا جميعا. أبو موسى يقول: بقوا مع من؟ مع جعفر في الحبشة. قال: فوافقنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين افتتح خيبر فأسهم لنا، أو قال فأعطانا منها، وما قسم لأحد غاب عن فتح خيبر منها شيئا إلا لمن شهد معه إلا لأصحاب سفينتنا مع جعفر وأصحابه قسم لهم معه. طيب هذه المسألة أيضا كيف أعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم وهم لم يشهدوا المعركة؟ قال بعض أهل العلم المقصود أنه استأذن الغزاة لأن هؤلاء كانوا فقراء ما عندهم شيء فأراد أن يواسيهم عليه الصلاة والسلام فاستأذن الغزاة وقال يعني نسهم لهم معكم لأن فالصحابة لكرمهم وحبهم للنبي صلى الله عليه وسلم وحبهم لنصرة الإسلام قالوا لا حرج. الإمام النووي يقول هذا الإعطاء محمول على أنه برضاء الغانمين لأن الذين ما شهدوا المعركة ليس لهم حق يعني من أصل. وقد جاء في صحيح البخاري ما يؤيده وفي رواية البيهقي التصريح بأن النبي صلى الله عليه وسلم كلم المسلمين فشركوهم في سهمانهم. طيب انتهى الكلام. هذا قول النووي باختصار رحمه الله. وقوله أيضا فأسهم لنا أو قال أعطانا منها لو لم يأتي هذا التأويل لقيل أيضا ربما أعطاهم من الخمس لكن التصريح بأنه قسم لهم وأنه لم يعطي أحدا من غيرهم لأن الخمس هو للفقراء عموما سواء حضروا أو لم يحضروا. قال رضي الله عنه فكان ناس من الناس يقولون لنا يا يعني لأهل السفينة نحن سبقناكم بالهجرة. ناس من الناس أي من المهاجرين الذين هاجروا من مكة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال فدخلت أسماء بنت عميس هذه من الأشعريين ها أمية. طيب وهي ممن قدم معنا على يعني كانت من المهاجرات إلى الحبشة يعني هي زوجة جعفر. نعم هي زوجة جعفر فليست من الأشعريين. نعم قال وهي ممن قدم معنا على حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم زائرة وقد كانت هاجرت إلى النجاشي لمن هاجر إليه فدخل عمر على حفصة وأسماء عندها فقال عمر حين رأى أسماء من هذه من هذا هذا قبل الحجاب يعني هذا قبل الحجاب من هذه قالت أسماء بنت عميس قال عمر الحبشية أي التي هاجرت إلى الحبشة هذه البحرية هي التي ركبت البحر هذه فقالت أسماء نعم فقال عمر سبقناكم بالهجرة فنحن أحق برسول الله صلى الله عليه وسلم منكم. سبحان الله بعض الأحيان تظهر الفضائل بسبب يعني المنافسة أو يقال المباهاة صحيح. فقال فغضبت وقالت كلمة كذبت يا عمر. المقصود كذبت معنى أخطأت في الحكم أخطأت في الحكم وإلا فليس المعنى أنه يتعمد أن يخبر بخلاف الواقع إنما العرب قد تقول للشخص كذبت إذا أخبر أو أخطأ بالحكم فيقول كذبت بمعنى أخطأت. فهمنا؟ كلا والله كنتم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يطعم جائعكم. نعم هو رحيم عليه الصلاة والسلام ويعظ جاهلكم. وكنا الوعظ يعني فيه الزجر عن الخطأ يعني أو الحظ على فعل الخير تخويف ويعظ جاهلكم. وكنا في دار أو في أرض البعداء البغضاء في الحبشة. دار البعداء أي قال النووي قال علماء البعداء في النسب يعني ليس لهم قرابة. والشخص إذا كان في قوم بعيد عن قرابته يحصل له وحشة حتى يستمر فيهم ويعاشرهم ويعايشهم سنين. قال البغضاء في الدين لأنهم كفار إلا النجاشي. وكان يستخفي بإسلامه عن قومه ويروي لهم ويوري لهم التورية إنه معهم كافر يعني. وهذا كان منه من في غاية من الذكاء أحب الإسلام فكتم إسلامه بخلاف هرقل قد كان ظهر له أن الإسلام هو الحق ثم استشار قومه وقال إن أردتم أن يبقى لكم ملككم فتابعوا هذا الرجل. فنفروا نفر الحمر فقال بعد ذلك رأى أنه لا فائدة معهم إلا في البقاء على الكفر قال ما أردت أن أختبره وبقي على كفره. هذا هرقل عظيم الروم. ثم قال وذلك في الله تقول هي هم كانوا في أرض البعداء البغضاء في الحبشة. وذلك في الله أي من أجل الله هاجروا إلى الحبشة من أجل دينهم في سبيل الله. قال وفي رسوله وأيم الله لا أطعم طعاما هذه أسماء تقول ولا تشرب شرابا ولا أشرب شرابا حتى أذكر ما قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن كنا نؤذى ونخاف الله المستعان. لا شك أن الذي يسكن مع قوم يخالف دينهم أنهم سيؤذون أقل شيء بالكلام إذا لم يحصل له ضرب وإهانة وتخويف الله المستعان. ونخاف وسأذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأسأله ووالله لا أكذب ولا أزيغ عن الحق يعني ولا أزيد على ذلك. قال فلما جاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قالت يا نبي الله إن عمر قال كذا وكذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بأحق بي منكم. الله أكبر. وليس وله ليس بأحق بي منكم وله ولأصحابه هجرة واحدة ولكم أنتم أهل السفينة هجرتان. قالت فلقد رأيت أبا موسى وأصحاب السفينة يأتوني أرسالا يعني يأتوني لهذه المرأة يسألونها يسألوني عن هذا الحديث. ومعنى أرسالا دفعة بعد دفعة طائفة بعد طائفة. قالت يسألوني عن هذا الحديث ما من الدنيا شيء هم به أفرح الله أكبر أفرح ولا أعظم في أنفسهم مما قال لهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال أبو بردة فقالت أسماء فلقد رأيت أبا موسى وإنه ليستعيد هذا الحديث مني لجواز قبول خبر المرأة وحديثها. طيب وفي أن العالم إذا رأى حديثا عند من هو دونه له أن يأخذه ولا غضاضة في ذلك ولا نقص في حقه بل هذا هو المطلوب أن الشخص يتواضع في التعلم. تعلم ممن فوقك وممن يساويك وممن هو دونك فأبو موسى مع جلالته يسمع من هذه المرأة حديثها، فكان قادرا أن يذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله، لكن أراد أن يختصر أو لم ينتشر هذا الخبر إلا بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام. كم قرانا؟ حديثين من صاحبهما من يقل أبو ابن عباس وحديث أسماء. طيب حديث الأول عن ابن عباس زواج النبي صلى الله عليه وسلم بأم حبيبة الآخرة، وهذا حديث أسماء بنت عميس تابع عميس. وحديث لأبي موسى آخر. أما حديث أم سلمة أما أسماء ليش ما تذكرونه؟ هي تحدث عن النبي مباشرة، أبو موسى من تلاميذ يعني من طلبه منها. الله يسلمك. هو لا شك أنه يحكي شيئا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه هذا له حديث، وأسماء أيضا لها حديث. طيب ثلاثة أحاديث إذا
ثلاثة أحاديث. المذكر المعطي من سام خيبر